بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث سنين، قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فأكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي، ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال: قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت: فأكفني حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال: الصابئ. فمال على أهل الوادي بكل فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، اضرب على أسمختهم، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة. قال: فأتتا علي في طوافهما فقلت أنكحا أحدهما الأخرى، قال فما تناهتا عن قولهما، قال فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني، فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وهما هابطان، قال ما لكما؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها، قال ما قال لكما؟ قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى، فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، قال فقلت السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك ورحمة الله، ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار، قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هاهنا؟ قال قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم، قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع، قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، ثم غبرت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك؟ فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما؟ فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم وكان يأمهم أيماء ابن رحضة الغفاري، وكان سيدهم وكان نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد، وزاد بعد قوله: قلت: فأكفني حتى أذهب فأنظر. قال: نعم، وكن على حذر من أهل مكة، فإنهم قد شنفوا له وتجمهروا وتجهموا.
هذا الحديث الذي أشرنا إليه بالأمس في مسند أحمد 12393، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، قال: حتى أستأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا هالله، إذن أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيبة وقد منعناها من فلان وفلان؟ قال: والجارية في سترها تستمع. فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فانكحوه فانكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها وقال: صدقتي. فذهب أبوها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال: فإني قد رضيته. فزوجها. ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس مشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق ثيب في المدينة، أي صارت موسرة بما جعله الله لزوجها وصارت منفقة. والحديث يقول المحقق هنا صحيح على شرط الشيخين، غير ذلك الحديث الذي قرناه بالأمس عن ذلك الصحابي، وهو كذلك في علل الدارقطني 2383. وسئل عن حديث ثابت عن أنس قال: عرض رسول الله التزويج على جليبيب وكان في وجهه دمامة، قال: إذا تجدني كاسدا، هذا اللفظ الذي جاء في أبي زهير، قال: غير أنك عند الله لست بكاسد. هذا عند بزار في كشف الأستار مواطن أخرى. نعم، هذا الدار قطني. قال: يرويه ديلم بن غزوان ثابت عن أنس، وكذلك روي عن معمر عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، والصحيح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة. والحاصل أنه عن هذا وعن هذا، هو صحابي، ما خرج عن كونه عن صحابي. وهذا هو عن أبي برزة في مسند أحمد 19784، وساقه باللفظ الذي تقدم، بل مطول له المطول. أما حديث الباب فحديث عظيم طول، فضائل أبي ذر وفي قصة إسلامه وسابقيته للإسلام، هو وأخوه وأمه وقومه كذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين لم يستطع استيعاب أحد ولا قبول أحد في العهد المكي، كانوا مستخفيين جرأة عليه قومه، سواء هذا أو عمرو بن عبسة أو غير من أتى، يعني غير هؤلاء من أتوه، ما كان له سعى أن يقول أحد، حتى هذا ضربه قريش ما فك عنه إلا العباس، هددهم بأنهم تمرون على غفار، وإذا كنتم كذلك معناه أنهم لو قتلتم صاحبهم استقادوا منكم أو ثأروا منكم، فمن أجل هذا تركوه لا رحمة به. وبوب عليه البخاري باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وإن شاء الله يأتي شرحه، لأن ما نتسع الوقت إلا أن نقرأ شيء من ترجمته مما ذكره القرطبي رحمه الله في المفهم. قال: اسمه جندب على الأصح والأكثر، ابن جنادة بن قيس بن عمرو، وهو المشهور هكذا جندب، ابن مليل بن حرام بن غفار، غفار من كنانة بن مدركة بن إلياس بن قصي بن نزار، هو من كبار الصحابة رضي الله عنه وعنه، قديم الإسلام، أسلم بعد 4 كان خامساً، انصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وأسلم على يديه من قومه عدد كثير. بعد أن مضت بدر وأحد والخندق، ويدل على كيفية إسلامه وتفصيل أحواله حديثه المذكور في الأصل أي الذي قرأناه، كان قد غلب عليه التعبد والتزهد، كان يعتقد أن جميع ما فضل عن الحاجة كنز وإمساكه حرام، يعني أنت تأخذ حاجتك عنده في اعتقاده أنه يأخذ الإنسان حاجته من ذهب وفضة ونفقة أهله وإلى آخره، وأما أن يدخر شيء هذا كنز. وكان يقول أشر الكنازين برضف من نار على حلمة ثديه فيخرج من نغض كتفه، ويعني والصحابة ساكتون يعلمون أنه يجوز الاكتناز ما دام يؤدي زكاته، إذا كان يؤدي زكاته فللإنسان يكتنز، إذا كان يؤدي زكاته وهو لا يرى الاكتناز. قال ودخل الشام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع بينه وبين معاوية نزاع في هذه المسألة، في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة، فشكاه معاوية لعثمان، فأقدمه عثمان المدينة فقدمها، فزهد أبو ذر في كل ما بأيديهم، واستأذن عثمان في سكن الربذة من نفسه، ما أجلاه ولا آذاه، لا أجلاه، وإنما هو أراد أن يبقى في ذلك الموضع. وخوارج ربما استدلوا بهذه القصة أنه قد فعل لأبي ذر وأجل أبا ذر، وكلها أكاذيب. إن أردت المزيد من الاطلاع على هذه الأكاذيب اقرأ كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله، فإنه ذكر هذه القصة وغيرها وفندها، كلها كذب، كل تلك التلفيقات التي لفقها لعثمان ليس منها شيء يثبت. وهذا يفيدك على أن أهل الأهواء يكذبون ويلفقون من أجل أن يستحلوا دم من أرادوا استحلال دمه أو أذيته، أنهم إذا أرادوا ذلك كذبوا من أجل، وعندهم أقول أن الغاية تبرر الوسيلة، ولا الوسيلة ولا غاية ولا وسيلة في مثل هذا يجوز. فأذن له، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو أن يخرج أن يبدو كما يحب، فأقام بالربذة في موضع منقطع إلى أن مات بها 32، وعثمان رضي الله عنه ما تركه يذهب بنفسه بغير رعاية، بل الإبل كان يرعى في ذلك الموضع، قال الحق بالذود إن شئت، إذا أردت فالحق بالذود، فكان يشرب من ألبانه، وغاية طعام الناس في ذلك الزمان هو اللبن، الذي يتيسر له لبن هو طعامه. فأقام بالربضة في موضع منقطع إلى أن مات بها 32 على ما قاله ابن إسحاق، وصلى عليه عبد الله بن مسعود منصرفة من الكوفة في ركب ولم يوجد له شيء فيه، فكفنه رجل من أولئك الركب في ثوب من غزل أمه، يعني ما وجدوا ما يكفن، ما وجد له كفنا، وكان قد وصى ألا يكفن أحد ولي شيئا من الأعمال السلطانية، وخبره بذلك معروف. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 200 واحدا و80 حديثا، أخرج له منها في الصحيحين 33، أخرج له في الصحيحين 33 حديثا. وأما غريب ألفاظه فيأتي إن شاء الله لأنها كثيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.